بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الخامس من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ما زلنا في الاسم، هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. من علامات الاسم التنوين، وعندما ذكر التنوين عرفه بقوله: التنوين هو عبارة عن نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. إذا التنوين نون زائدة، هذه النون الزائدة هي كذلك أيضا ساكنة، يعني ليست أصلية، تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقه خطا. مثلا زيدا، نحن نلفظ نون لكننا لا نكتبها، وهذه لغير توكيد. لماذا زاد هذه العبارة لغير توكيد؟ لغير توكيد، عندنا نون التوكيد الخفيفة والثقيلة التي تلحق الفعل. هو عندما قال نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا، هل هناك حاجة لأن يقول لغير توكيد؟ وهل يحتاج لأن يحترز عن نون التوكيد؟ نون التوكيد تكتب نون في اللفظ في الخط وتلفظ نون أيضا، لا شك إذا حصل هنا التباس إنما يحصل مع نون التوكيد الخفيفة، أما الثقيلة فهي مشددة مثل اجلسن، مشددة لا التباس بها، لكن الخفيفة مثل اجلسن أو ليجلسن هي تكتب بصورة النون. إذا لماذا هنا قال تلحق الآخرة لفظا لا خطا؟ هذه نون التوكيد الخفيفة تكتب وتلفظ نونا. للإجابة عن هذا الكلام أقول أن هناك تفصيل في المسألة، ونون التوكيد الخفيفة تكتب أيضا تنوين كما جاء في القرآن الكريم. والآن بإذن الله تعالى نأتي إلى تعريف التنوين، ربما هذا التعريف هو أدق مما ذكره سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى. نون ساكنة زائدة لغير التوكيد تلحق آخر الاسم لفظا حال الوصل، لاحظوا حال الوصل لم يذكره في الكتاب، وهذا أمر لا بد منه، لأنه عند الوقف التنوين يحذف في حالتي الجر والرفع. جاء زيد، عندما تقف تقول جاء زيد، فإذا جاء زيد هنا التنوين غير موجود في حالة الوقف، وكذلك مررت بزيد. أما في حالة النصب فالتنوين يلفظ ألفا، تقول رأيت زيدا وتفارقه خطا ووقفا. لاحظوا هنا أيضا قال لغير التوكيد. لماذا قال هذا الكلام؟ الآن نأتي إلى تفصيل نون التوكيد حتى نعرف لماذا يقيدون بهذا القيد. كيف تلفظ نون التوكيد الخفيفة عند الوقف؟ لاحظوا هنا قيدنا النون بالخفيفة لأنه الكلام الآن في الخفيفة، أما الثقيلة لا إشكال فيها. وفي تعريف التنوين عندما قالوا لغير التوكيد احترزوا عن نون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليها إذا كان ما قبلها مفتوحا أبدلت ألفا، لاحظوا، لأن قبل نون التوكيد الخفيفة إما أن يكون مفتوح أو مكسور أو مضموم. تذكرون في العزي، في كتاب تصريف عزي، ماذا قلنا؟ قلنا إنه مثلا اضربن، هذا لجماعة الذكور، اضربن للمؤنث المخاطبة، واضربا للمفرد المذكر المخاطب. وهنا التثنية ونون النسوة لا تدخل على نون التوكيد الخفيفة. إذن في حالة الرسم، عندما نرسم نكتب الكلمة، عندما نخط الكلمة، ماذا نكتب إذا كان للمفرد المذكر المخاطب؟ اضربا، هكذا تكتب في الوقف، يا زيد اضربا، هكذا في اللفظ، يعني نلفظها يا زيد اضربا. كلامنا الآن في اللفظ عفوا وليس في الكتابة. في الكتابة نأتي بالفقرة الثانية. إذا عندما تقول لشخص اضربا، إذا وقفت على النون لا تقول يا زيد اضربا، تقول يا زيد اضربا، وهذا لن يلتبس بالتثنية بقرينة الكلام. أنت تقول يا زيد، تتكلم مع شخص واحد مفرد، فعندما قلت اضربا عرفنا أنه قصدك أن تقول اضربا. طيب، هذا إذا كان مفتوح ما قبلها للمفرد المذكر المخاطب. إذا كان ما قبلها مضموم، لا، هنا قلبت واوا نون التوكيد، تقول يا زيدون اضربوا، وتقصد بذلك اضربن. لذلك نحن في علم الصرف عندما كنا نقول اضربن ولما نقلب النون إلى الواو، هذا من باب التعليم، وإلا عندما نلفظها في حالة الوقف لا نلفظ النون، نقلب النون واوا فنقول يا زيدون اضربوا. وهذه الواو هنا هي واو، هي بالأصل نون التوكيد الخفيفة وأصلها اضربن. لا شك هنا الالتباس سيكون قائما موجودا في حالة اللفظ والنطق، أنه يا زيدون هل تقصد اضربوا وهذه واو الجماعة، ولا تقصد اضربوا يعني أصلها اضربن. نوع من الالتباس يحصل هنا، والتفرقة أيضا تكون بسياق الكلام. طيب، ثالثا، إذا كان ما قبل نون التوكيد مكسورا قلبت ياء، يا هند اضربن، تقول اضربي، وأيضا هنا ربما يحصل التباس في الياء. كيف تضبط نون التوكيد الخفيفة؟ الأول قلنا كيف تلفظ، الآن كيف تضبط يعني تكتب. إذا كان ما قبلها مفتوحا تكتب ألفا، إذن هنا تلفظ وتكتب بالألف، يا زيد اضربا، هكذا تكتب، هكذا تلفظ. إذا كان ما قبل النون مضموما كتبت واوا، إذن كذلك تلفظ وتكتب بالواو. إذا كان ما قبله مكسورا كتبت ياء، يا هند اضربي، وكتابتها إذن ولفظها نفس الطريقة. هنا تلاحظون أنه أحيانا كنت أقول إذا كان ما قبلها، إذا كان ما قبله، أحيانا أؤنث أو أذكر. السبب لأنه الحروف يجوز فيها التأنيث والتذكير، هذه النون أو هذا النون، كلاهما صحيح. طيب، هذا الذي ذكرته هنا هو عند البصريين، أما عند الكوفيين يكتبونها نونا مطلقا في الكتابة، ها، وليس في اللفظ، في اللفظ نفس اللفظ. فهنا مثلا يا زيد اضربا، يكتبونها ماذا؟ بنون التوكيد الخفيفة. طيب، نون التوكيد الخفيفة جاءت في القرآن الكريم في موضعين، ولا يكون من الصاغرين سورة يوسف، لنسفعا بالناصية سورة العلق. في الحالتين هنا، هذا رسم مصحف، تكتب بصورة التنوين اتفاقا إجماعا، لأن هذا رسم مصحف هكذا ورد. أما في غير المصحف فيجري فيه خلاف البصريين والكوفيين. البصريون يكتبونها بصورة الألف والواو والياء، الكوفيون يلتزمون بكتابتها نونا. طيب، بعد أن عرفنا هذا، الآن عندما نعود إلى الكتاب مرة أخرى، إذن عندما قال المؤلف لغير توكيد، هذا القيد لا بد منه، لأنه النون التوكيد أيضا يصدق عليها أنه هي نون زائدة، نعم زائدة، ليست من أصل الكلمة. ساكنة ساكنة، نون التوكيد الخفيفة ساكنة. تلحق الآخر، نعم تلحق آخر الفعل. لفظا يعني ننطق به لفظا. لا خطا لأنها لا تكتب نون، فهذا التعريف يصدق عليها، لذلك يعني كان لابد من أن يقول لغير توكيد. وذكرت في الدرس السابق أنه مثل بهذه الأمثلة لإشارة إلى تنوع التنوين. زيد ورجل كلاهما مثال لتنوين التمكين. طيب لماذا مثل بمثالين؟ مثل بمثالين للإشارة إلى أنه هذا تنوين التمكين من الممكن أن يدخل على المعرفة أو أن يدخل على النكرة. وقلنا أيضا هناك خلاف في تنوين رجل، منهم من قال بأنه للتنكير، وهناك الرضي أجاز أن يكون ماذا؟ أن يكون لكليهما، يعني قال لا ضير في ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد هذا إخوتي الكرام الأفاضل، نأتي الآن إلى تقسيم الاسم إلى المعرب والمبني. قال المصنف: وهو ضرباني، يعني الاسم ضرباني. معرب تعريفه: وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، مثاله كزيد. ومبني، وإن كان الأولى كزيد يعني، لكن ممكن أن يكون على سبيل الحكاية. ومبني وهو بخلافه، يعني خلاف المعرب، مثاله كهؤلاء. عندما قال بخلافه ما حب أنه يعيد التعريف مرة أخرى. إحنا في المعرب عرفنا ما يتغير آخره إلى آخره، إذن هنا المبني تعريفه ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، مثاله هؤلاء. هنا عندنا بعض الأسماء اختلف في إعرابها وبنائها، فأولا ذكر ما هو متفق على بنائه، فقال كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي. لماذا قال وكذلك؟ إشارة إلى أنه هذا حذامي وأمسي يختلف عن هؤلاء، لذلك عزله فصله بقوله وكذلك. وجه الاختلاف بينهما أن هؤلاء متفق على بنائه بينما على الكسر، بينما حذامي وأمسي اختلف في بنائه، فمن العرب من يعربه كما سيأتي في الشرح. لذلك قال وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، اللغة الفصيحة التي نزل بها القرآن الكريم. هذا المصطلح يقال في لغة الحجازيين لغة بني تميم، يقصدون بذلك اللهجة. نحن الآن لا نقول مثلا لغة أهل العراق، لغة السوريين، لغة أهل مصر، لا، نقول لهجة، اللهجة العراقية، اللهجة المصرية. المقصود هنا باللغات يعني اللهجات، لكنه اصطلح قديما على تسميتها باللغة. عندنا الآن عندما نقول لغة يعني تكون مختصة بقوم أو بشعب من الشعوب، بينما هذه كلها هي لغات العرب، هي كلها تعود للعرب. فنحن الآن بمصطلحاتنا المعاصرة نسميها لهجة. مثل أولا بالمبني على الكسر، الآن يأتي ليمثل لنا بالمبني على الفتح، فقال وكأحد عشر وأخواته، يعني 13 14، يقصد بأخواته يعني نظائره، في لزوم الفتح. طيب هذا المبني على الفتح، لأن المبني إما على الكسر أو الفتح أو الضم أو السكون، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم. هذا مثال للمبني على الضم. قبل وبعد لها حالات تكون فيها معربة وفي حالة تكون مبنية، لذلك نص على هذا وقال: إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني نوي ثبوت معناه، فهنا يكون مبنيا على الضم. وكمن وكم في لزوم السكون، أنه يكون مبني على ماذا؟ على السكون. قال: وهو أصل البناء، يعني الأصل في المبني أن يكون بناؤه على السكون، لأنه المبني يعني قوي ويناسبه السكون الذي هو الخفيف، أخف الحركات. إضافة لذلك، المبني يقابل المعرب. المعرب الأصل فيه أن يكون معربا بالحركات، هذا الذي يقابله على طرفه النقيض المفروض أنه يكون الأصل فيه ما ليس هو أصلا في المعرب، فلذلك كان الأصل في المبني السكون، لأنه الأصل في المعرب هو الحركة. لماذا الأصل في المعرب الحركة؟ لأنه الحركة الغرض منها يعني حتى تدل على المعاني الموجودة في الكلمات مثل الفاعلية والمفعولية، فالمعرب يناسبه أو تناسبه الحركات، فلذلك يعني من خلال الحركات نهتدي أن عندما تقول ضرب زيد عمرا، ضرب عمرا زيد، من الحركات أنا أعرف أي الفاعل أي المفعول به، فلذلك الأصل في المعرب هو الحركة. لاحظوا هنا قال في لزوم الكسر، ما قال الكسرة، لزوم الفتح ما قال الفتحة، ولزوم الضم ما قال الضمة. هذا يذكرنا بما ذكرته لكم سابقا من أنه الكسر والفتح والضم هي ألقاب البناء، والضمة والفتحة والكسرة هي ألقاب الإعراب. قلنا في دروس ماضية في شروح الأجرومية أنه نقول مرفوع بالضمة ومبني على الضم، لأن هذه ألقاب البناء وهذه الأخرى هي ألقاب لماذا؟ هي ألقاب للإعراب. بعد الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نأتي الآن إلى الشرح. قال في معرض شرحه رحمه الله تعالى، أو قبل أن نأتي إلى الشرح، أحب أن أبين لكم أمر لفظي متعلق بالمبني. هذا المبني ما هو؟ الآن معرب هذا اسم مفعول من باب أعرب يعرب إعرابا، اسم الفاعل معرب، اسم المفعول معرب. طيب مبني، هل هو اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر ميمي؟ لا، هذا أيضا اسم مفعول مثل معرب، ولذلك هنا تحسن المقابلة بينهما. مبني أصله مبنوي، لاحظوا مفعول مبنوي. القاعدة تذكرونها، أخذناها في الصرف، إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة والأولى كانت ساكنة قلبت الواو ياء، فقلبنا الواو إلى ياء، ثم بعد ذلك أدغمنا الياء في الياء وكسرنا النون فصارت مبني. طيب هذا أمر قبل أن أشرع في الشرح. الأمر الثاني الذي أحب أن أعلق عليه هو هنا، عندما قال والمبني وهو ومبني وهو بخلافه. منهم من اعترض على عبارة ابن هشام هنا وقال: لماذا قلت بخلافه؟ الشيء مع خلافه قد يجتمعان أحيانا، يعني الشيء مثلا يكون مخالفا لشيء آخر لكنهما يجتمعان، وهذا له أمثلة كثيرة جدا. يعني الآن الحرارة والنار، الحرارة هي ليست نفس النار والنار ليست نفس الحرارة، لكن ممكن أنه ماذا أن يجتمعا في شيء واحد. كذلك الصلاة، مثل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، صلاة الفريضة تختلف عن صلاة النافلة لكنهم يجتمعان في ركعتين إذا نويت بهما بعدية الظهر، إذا نويت بهما فريضة الظهر وسنة الوضوء، هنا اجتمع. فكثيرا ما يجتمع الشيء مع ما يخالفه، لذلك قالوا كان الأجدر أن يقول ابن هشام رحمه الله تعالى وهو ومبني وهو ضده، أنه الضدان نعم لا يجتمعان. لكن هناك من أجاب عن هذا الإيراد فقال أن المقصود بقوله بخلافه يعني المخالفة التامة التي تستلزم وتقتضي عدم الاجتماع وعدم الارتفاع، فصار مثل النقيضين أنه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فقالوا أراد بالمخالفة المخالفة التامة. عندنا أيضا قبل أن نشرع في الشرح فقط أنبه حضراتكم على مسألة، وهي أنه عندما ذكر، يعني هنا قال معرب وعرفه بهذا التعريف: نحن كلامنا في الاسم وفي تقسيمات الاسم، والمعرب والمبني موجود في الأسماء وفي الأفعال أيضا. فكأنه كان الأجدر أن يقول المعرب والمبني من الأسماء أو في المتن، وهو يعني يقصد بذلك الاسم، وهو الاسم ضربان معرب وهو إلى آخره، كان الأولى أن يقول الاسم المعرب وهو إلى آخره. وهذا الإيراد الذي ورد الإجابة عنه بسيطة وسهلة، أنه بما أنه نحن في معرض التقسيم، التقسيم لمن؟ للإسم، فما حاجة أن يقول وهو ضربان اسم معرب حتى يحترز به عن الفعل المعرب، لأن هو الآن يقسم الإسم، إذن الكلام عن الإسم فلا حاجة لهذا. طيب نأتي الآن إلى الشرح. قال رحمه الله تعالى وطيب الله تعالى ثراه: لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل. هنا قال لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته، هذا هنا بذكر هو متعلق بالمصدر تعريف، يعني تعريف الاسم، وهذا التعريف هو إيش؟ هو بذكر شيء من علاماته. عندما قال بذكر شيء من علاماته، طبعا هذه هنا من هي بيانية لشيء، هذا الشيء هو إيش؟ هو من علاماته. أشار بذلك إلى أنه لم يذكر كل علامات الاسم، وإنما ذكر قسما منها، ما ذكر كل علامات الاسم، والاسم له علامات كثيرة، يعني من علامات الاسم مثلا الجر، ما ذكر الجر، وكذلك أن الاسم يأتي مضاف ومضاف إليه، ويأتي فاعل مفعول به وصفة، ويأتي تمييز، ويأتي مصغر، ويأتي مستثنى، ويرجع إليه الضمير بدون تأويل، ويأتي منصرف وممنوع من الصرف، ويأتي معرفة، ويأتي نكرة، ويأتي مذكر، يأتي مؤنث، هذه الأشياء، ويأتي منادى، يعني قسم ذكره من علامات الاسم النداء. فإذا هو لم يذكر كل علامات الاسم، أشار بذلك عندما قال بذكر شيء، يعني شيء بسيط من ماذا؟ من علاماته. عقبت ذلك ببيان إيش؟ ببيان انقسامه إلى ماذا؟ إلى معرب ومبني. طيب، هنا عندنا وقفة إلى معرب ومبني. هل الاسم ينقسم إلى معرب ومبني فقط ولا يوجد قسم ثالث، أم هناك قسم ثالث؟ طيب، الأسماء قبل التركيب، الآن زيد معرب ولا مبني؟ هذا فيه خلاف عند النحاة. منهم من قال زيد قبل التركيب، يعني قبل أن يقال جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، قالوا هذا من المعرب. ومنهم من قال لا، زيد قبل التركيب مبني، مبني، نعم مبني، من المبنيات يحسبه. هذا مذهب ابن الحاجب. والآن نأتي إلى تعريف ابن الحاجب ماذا عرف المبني. وهناك مذهب ثالث عند النحاة يقول إنه الأسماء قبل التركيب لا هي معربة ولا هي مبنية. إذن عندنا هنا ثلاثة مذاهب في تعريف ماذا؟ عفوا، في الأسماء قبل التركيب. إما القول الأول الذي يقول بأنه الأسماء قبل التركيب هي معربة، والقول الثاني يقول مبنية، والقول الثالث يقول واسطة، يعني لا هي معربة ولا هي مبنية. ومن هنا اختلف تعريف المعرب عند النحاة. لاحظوا معي، الأسماء المعربة قبل التركيب فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول هي معربة، وهذا هو مذهب ابن هشام المصنف رحمه الله تعالى. وعندما عرفوا المعرب ماذا قالوا؟ قال ما تغير آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. وهنا عندما يقول ما تغير، لاحظوا هنا الإشكال. طيب أنت يا سيدنا الفاضل يا ابن هشام تقول المعرب ما تغير آخره، زيد قبل التركيب ما تغير آخره، زيد ما متغير آخره؟ يقول لا، يقول هنا يقصد بذلك يعني ما يستحق التغيير، يعني هذا التغيير يكون بالقوة. أخذنا في المنطق القوة والفعل، يعني يكون تغيير بالقوة، يعني من شأنه. فقال أي مستحق للتغيير سواء تغير بالفعل أم لا، أم لم يتغير. هذا من قال بأنه إيش؟ الأسماء قبل التركيب معربة. المذهب الثاني اللي قال إنه الأسماء قبل التركيب مبنية، هذا مذهب ابن الحاجب رحمه الله تعالى ومن وافقه. ماذا عرف المعرب ابن الحاجب في الكافية؟ قال هو المركب، لاحظوا، الذي لم يشبه مبني الأصلي. إذن قال أولا مركب، إذا زيد قبل التركيب ليس معرب، لا لا، هذا مبني عند ابن الحاجب. المركب لازم يكون مركب حتى يكون معرب. وقال الذي لم يشبه مبني الأصلي، يعني الذي لم يشبه الحرف. وهذا التعريف طبعا هو أولى وأدق، الذي لم يشبه مبني الأصل. الآن لا علاقة لنا بالخلاف في كون الأسماء المعربة قبل التركيب معربة أو مبنية، لا، لكنه الذي لم يشبه مبني الأصل هذا أدق من قولهم ما تغير آخره. لماذا؟ لأنه ما تغير آخره هذا حكم من أحكام المعرب، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. أما هنا الذي لم يشبه مبني الأصل، لا، هذا هو تعريفه المطابق. طيب، المذهب الثالث ماذا قال؟ قال واسطة، هذا الأسماء المعربة قبل التركيب واسطة بين المعرب والمبني، لا هي معربة ولا هي مبنية. عندما أتى هذا صاحب المذهب الثالث وعرف المعرب نفس تعريف المذهب الأول، أيضا قال ما تغير آخره بسبب إلى آخره، لكن أراد بالتغير هنا تغير بالفعل، فالذي لم يتغير بالفعل مثل زيد لا يوصف بأنه مبني، كما أنه لا يوصف بأنه ماذا؟ بأنه معرب. إذن قال عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني. هذا ما يتعلق بالمعرب والمبني، وقدمت المعرب. لماذا؟ لأنه الأصل، الأصل في الأسماء أن تكون ماذا؟ أن تكون معربة. وأخرت المبنية لأنه الفرع. هذا الكلام واضح، عندنا تعليق بسيط على الفرع هنا، يعني الأولى أن لا يعبر بالفرع. نعم صحيح، الأصل يقابله الفرع، لكن انتبهوا معي جيدا، عندنا الأصل يطلق على معان عدة، فالأصل يطلق على الراجح، والأصل يطلق على ما يبنى عليه غيره في اللغة، والأصل يطلق على الغالب، الأصل يطلق على الدليل. ما هو المقصود بالأصل هنا عندما قال لأنه الأصل؟ الأصل هنا المقصود به الراجح، فالراجح الأصل إذا كان بمعنى الراجح لا يقابله الفرع، وإنما يقابله ماذا؟ لما يكون الأصل بمعنى الراجح يقابله المرجوح. فهنا حق العبارة أن يكون وأخرت المبنية لأنه مثلا بخلاف ذلك، أو لأنه خلاف الأصل، أتى على خلاف الأصل. ويمكن أن يكون المقصود هنا بالأصل هو الغالب، يعني الغالب في الأسماء هو ماذا؟ المعرب. وأيضا إذا كان الأصل هو الغالب لا يناسبه أن يقابل بماذا؟ بالفرع، وإنما يقابل بغير الغالب. طيب، إذن الفرع متى يقابل الأصل؟ إذا كان المقصود بالأصل ما يبنى عليه غيره، ذاك الوقت نعم تحسن المقابلة، عندئذ تحسن المقابلة. إذن وذكرت أن المعرب هو ما تغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، كزيد تقول جاءني زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة؟ طيب، بسبب ما دخل عليه من العوامل، من جاءني ورأيت والباء. من حقنا هنا أن نعترض على هذه العبارة، جاءني، رأيت، العامل هو ليس مجموع جاءني، فقط جاء هو العامل، نون للوقاية، الياء مفعول به، رأيت، العامل هو فقط رأى، أما التاء هذا ليس عاملا. إذن لماذا ذكر مجموع جاءني ورأيت؟ الجواب عن هذا أراد أن يشير أنه هذا الفعل لم يذكر معه الفاعل، فهو محتاج إلى الفاعل، لذلك المعمول لا يصح إلا أن يكون الفاعل. رأيت، أراد أن يقول أن العامل هو نعم رأى والفاعل موجود، إذن المعمول لا يصلح إلا أن يكون ماذا؟ أن يكون مفعول به. هو نعم ممكن أن يكون المعمول ظرف زمان أو مكان، لكن في الوضع الطبيعي للجملة هنا الفاعل موجود، إذن الذي سيذكر ليس فاعلا. ويعني يبقى الأدق هو أن يعبر بجاء ورأى. فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا، كقولك في فلس إذا صغرته فليس، هذا التغيير ليس إعراب، وإذا كسرته يعني جمعته جمع تكسير أفلس وفلوس على جموع القلة والكثرة، وكذا لو كان التغير في الآخر لكن ليس بسبب العامل، كقولك جلست حيث، هنا حيث الضمة، جلس زيد، هذا فيه ثلاث لغات عند العرب، حيث وحيث وحيثي، وتأتينا تفصيلي تفصيل ويأتينا تفصيله، وتأتينا حيثيات ذلك إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم.